إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ففي هذه الآيات الكريمات بين الله سبحانه وتعالى أنه شرع الجهاد لهذا المقصد العظيم، لمقاصد عظيمة، ومن أعظمها هذا المقصد الذي نوه به سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وهو التمييز. شرع الله الجهاد ليميز به بين الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق، وبين الشجاع والجبان، وبين المؤيد والمخذل، وبين الطيب والخبيث. فلذلك عند الجهاد تظهر الخبايا وينكشف المغطى، ويتميز أهل الباطل عن أهل الحق بالجهاد والفتن. ألا وإن من أعظم الفتن والقتل والقتال الذي ابتلي به أهل اليمن فتنة الرافضة الحوثيين. ابتلى الله سبحانه وتعالى أهل اليمن بهم بلاء عظيما، فتارة يقيمون حروبا مع الحكومة فيحصد فيها عشرات ومئات العساكر، وتخرب فيها الديار، وتارة يقيمون حروبا مع القبائل وأبناء القبائل حتى يذل لهم من يذل من يذل ويخضع من يخضع. وبمرة من المرات أقاموا حربا مع جارتنا الحكومة السعودية، فتورطوا عندما أقاموا معهم الحرب، فساموهم وأذاقوهم سوء العذاب بالطيران الذي كان يضرب ضربا مسددا على الحوثيين الأنذال. وأخيرا كان البلاء بهم والفتنة والقتال لإخواننا أهل السنة في دمشق، فبدأوا بالحصار المطبق الشديد على آل دمشق ليوهنوهم، ولكن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم بعد ذلك فنوا بالقنص، عذبوا وقتلوا أهل دماج بالقنص مع شدة الحصار الذي استمر أكثر من 70 يوما، فأحاطوهم من جميع الجهات، والله عز وجل محيط بهم، وشغلوهم بالقنص والقتل من أجل أن يستسلموا، فما استسلموا. ثم بعد ذلك ثلثوا بالقص الشديد المدمر البغيض على إخواننا في دمشق، القصف الشديد الذي عم الرجال والنساء والكبار والصغار والعجائز والشيوخ والبهائم أيضا لم تسلم من ذلك، من أجل أن يستسلم لهم وأن يخضع لهم أهل دمشق، فأبوا. فأبى الأبطال والشجعان في دمشق، وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. سفكوا دماء بريئة في دار الحديد بدمشق. لماذا فعلوا هذا الإجرام بحفاظ القرآن وبدعاة السلم والأمان؟ ما ذنبهم وما جريمتهم؟ ليس إلا عقيدتهم الصافية وعلمهم الوافر ودعوتهم التي بلغت الآفاق. فلما ضاق الحال بأهل دمشق واشتدت بهم الكربة وكثر سيلان الدماء ويموت الجريح بعد الجريح ولا يستطيعون إنقاذهم، ما كان من آل دمشق إلا أن قاموا مستنصرين بإخوانهم المسلمين في اليمن وغير اليمن، لأن الله عز وجل جعل لمثل هؤلاء حق الاستنصار، فقاموا مستنصرين بإخوانهم وداعين لهم لأن يخلصوهم من وطأة الأنذال ومن وحشية الحوثيين الخبات. فانقسم الناس عند هذا النداء والاستنصار إلى أقسام. فمن الناس من قام بنفسه وماله، ومنهم من قام بنفسه استجابة لقول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قاموا ناصرين لإخوانهم ومنقذين لهم ومغيثين لهم، وهم طائفة قليل بين الملايين من أبناء الشعب اليمني. ولكن صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. طائفة هم الذين يعينهم الله ويوفقهم للجهاد في سبيل الله إذا نودي إليه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين إلى قيام الساعة. فهذه الطائفة نحسبهم والله حسيبهم هم الذين هبوا لنصرة إخوانهم في دار الحديث بدمان. ومن الأقسام التي انقسم الناس فيها مع هذا النداء والاستنصار، منهم من جاهد بماله لم يستطع أن يحمل نفسه إلى ساحة القتال فأدرك الأجر ببذل الأموال، ومن جهد غازيا في سبيل الله فكأنما غدا. ومنهم من تخلف عن الجهاد ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين بعذر، منهم من تخلف بعذر إما لمرض وعائق أو يقوم على مرض ونيته وهمته وقلبه يحترق ليجد فرصة للذهاب للنصرة، فهؤلاء أجرهم غير رائع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رجع من تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، هم معنا وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر، ليس إلا أنهم لم يستطيعوا وكانوا عاجزين حقا على القيام للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن منعهم العذر. ومن الناس من تخلف لغير عذر، وهم أكثر الناس عددا في اليمن وأكثر المتخلفين عن الجهاد. من تخلف لغير عذر إلا عذر الدنيا والولد وكراهية الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا والاغترار بها والخوف من الموت والحزن على حطام الدنيا والتفكير في الأولاد والأزواج للأسف منع كثير من الناس عن نصرة إخوانهم المظلومين في دماج. فالله أعلم ما حالهم وكيف الله صانع بهم، عليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم. ومن الناس عباد الله من أضاف إلى التخلف عن الجهاد بغير عذر مصائب وطوام، تخلف عن الجهاد بغير عذر وعن النصرة، ومع ذلك أضاف إلى هذه المصيبة مصائب، عياذا بالله. تخلفوا وخذلوا، تخلفوا وضخموا أمر الرافضة، تخلفوا وجادلوا عن الرافضة، حتى وقع بعضهم في شباك الإرجاء وهو يدافع عن الرافضة الحوثيين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هكذا يعاقب الله المؤمنين حينما يحصل بينهم انقسام على أهل الكفر أو على أهل النفاق أو على أهل الجهل والعناد. وهذه الآية نزلت في غزوة أحد، عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه، فرجع جماعة من الناس وتخلفوا وقعدوا، يتزعمهم المنافقون. فقال طائفة من الصحابة: لنقتلنهم. واعترض آخرون وقالوا: لا نقتلهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها طيبة وإنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. فعند ذلك إخواني بالله انفتحت بهؤلاء على أهل السنة جبهتان في هذه الحرب، انفتحت على أهل السنة جبهتان: جبهة الحوثيين وأمرهم معلوم بسفك الدماء والقتل والقتال، وجبهة هؤلاء المخذلين. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرجه عن معاوية رضي الله عنه: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هكذا يبتلى أهل الحق وأهل الجهاد في هاتين الطائفتين، المخالفون لهم، المخالفين لهم من أهل الكفر، من جهة بقتال ومعارك، ومن جهة أخرى أهل التخذيل الذين يصدون عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك عظمت مصيبة أهل السنة بانفتاح هاتين الجبهتين، ولكنه امتحان من الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. من هم هؤلاء أهل التخبيل وأهل التخبيط؟ المخذلون. لا تعجب أخي الكريم، لا تعجب إذا قلت لك إن هؤلاء كانوا من طلاب دار الحديث بدماج، وكانوا من أبنائها ورضعوا منها، وبعض أقربائهم فيها وبعض طلابهم فيها. لا تعجب. ويتزعمهم ويحمل راية هذه الجبهة محمد الريني صاحب معبر الذي لقب بالإمام، ليست إمامته في العلم ولكن كان إمام يصلي بالناس، كان إماما يصلي بالناس. والآخر عبد العزيز البرعي تزهم ماذا؟ قاموا برفع راية هذه الجبهة على أهل السنة والجماعة، وكان من آخر مقاديهم حيث قد صدر لهم كلام وتحذير وتخذيل وتنفير وأذى لأهل السنة وأذى لأهل دماج وأذى للمناصرين في كتاب، فكان من آخر مقاديهم كلمة أخرجها المدعو عبد العزيز البرعي وسماها كلمة إنصاف في موقف مشايخ أهل السنة في حرب كتاب. وتحتوي هذه الكلمة على التلبيس وعلى تقليب الحقائق والمكابرة والعناد، وتبريرا لمواقفهم المزرية والمخزية التي فضحوا بها أمام العامة والخاصة، فأرادوا أن يبرروا موقفهم ويصلحوا شأنهم بين الناس، وهم يظنون بهذه الكلمة التي أعدوا لها العدة أنهم يحسنون صنعا، وهو يظن أيضا أن هذه الكلمة الأخيرة التي ألقاها هي أمكن وأقوى من كلامه السابق، لأنه يقول كلام السابق ليس أنا الذي سجلته، هم الذين سجلوا، ولا نشرت هم الذين نشروا. ثم جعل العمدة على كلامه الأخير، لكن للأسف كان كلامه الأخير أسوأ وأقبح ومجانبا للصواب. ثم يتجرأ على الله ويزعم أن هذا العمل والكلام يقربه إلى الله جدما، وقال وقد قلنا الذي قلناه ونحن نرى أن الذي قلناه هو الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وخلاصة القضية أيها الناس، خلاصتها أمر واضح، لا تحتاج إلى فلسفة البرعي ولا إلى حذلقة الريم. خلاصتها اعتدى الزنادقة الرافضة الحوثيون على أهل دماج وحاصروهم وقتلوهم وصفكوا دماءهم، وكانت قدرة أهل دماج ضعيفة، ما عندهم تلك العدة لدحرهم، فما كان منهم إلا أن قاموا مستنصرين بإخوانهم أهل السنة وغيرهم، فقاموا ناصرين إلى جبهة كتاب فحاربوا الأنذال وقتلوهم وشردوهم ولاحقوهم وألحقوا بهم الهزيمة، فكان ذلك سببا لضعف الحوثيين ولهزيمتهم وقتلهم وزحزحتهم عن دماج. هذه القضية. ما نحتاج إلى تنطع وتتلف البرع، لكن هؤلاء القوم حرموا التوفيق. فلذا ترى اعتراضاتهم على أهل السنة في هذه الفتنة في قتالهم مع الحوثيين، عندما تتأمل وتنظر في اعتراضاتهم ترى فيها خدمة للحوثيين وضرر على أهل السنة. لما حاصروا المظلومين في دماج قام أهل السنة رحمة لإخوانهم في دماج، فجمعوا قافلة غذائية، اعترضوا. هذا خطأ ما يصلح، لماذا تفعل ذلك؟ خطأ. كان الأولى أن يشكروهم على جهودهم وعلى ما قاموا به. لا، الجواب عكسي، هذا خطأ. جمعكم خطأ ليس بنافع. طيب، لما جاءت الملحمة وقامت الحرب، فقام الأنصار بقتال البغاة الحوثيين، اعترضوا، قالوا هذا خطأ، لا تقاتلوهم، هذا خطأ، لا تناصروا إخوانكم في دماج. مناصرتهم خطأ، والقعود هو الصلاة. لا إله إلا الله. ونحن في المعركة وأحدهم يخطب على المنبر: نحن لا نستحل دماء الرافضة ولا أعراضهم. إذن فلا يجوز قتالهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. جاءت لجان تدعي الإصلاح، وهي خرجت من بين أظهر الحوثيين، فماذا ننتظر منهم؟ جاءت بعض اللجان تدعي الإصلاح، لكن كانوا يريدون بالإصلاح تسهيل قتلنا وذبحنا للحوثيين، تسهيلنا لقمة سائغة للحوثيين، حيث أنهم يطالبوننا بمطالب تسهل القضية للحوثيين للقضاء عليهم. اعترض هؤلاء. عندما أبى أهل السنة في دماج أن يوقعوا على هذا الصلح الجائر، قالوا: لماذا لا تقبل الصلح؟ اقبلوا الصلح، لماذا لا تصالحوا؟ كم لجنة جاءتكم ورددتموها، القضية واقفة عليكم، اقبلوا الصلح وتنتهي الحرب. ثم بعد ذلك، وبعد أن نصر الله سبحانه وتعالى أهل دماج وأهل كتاب، لم يفرحوا بهذا النصر. فرح به المسلمون في سائر أقطار العالم وأهل السنة، فرحوا بنصر أهل كتاب وأهل دماج، وشرق بها هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا: ماذا فعلتم؟ بماذا خرجتم؟ غير أنكم ما خرجتم إلا بقتلى وجرحى وأيتام وأرامل وثكلى وأصحاب عاهات إلى غير ذلك. هذه خلاصة الحرب عند هؤلاء القوم أهل التخليل والتقبيط. فوالله لو سألت عاقلا عن هذه الأفاعيل والاعتراضات ولم تسمي له من هو المعترف لقال: يخشى أن يكون هؤلاء مندسين بينكم للعمل لصالح الحوثيين، فانتبهوا منهم. لأننا عند النظر ما رأينا إلا مطالبات منهم يطالبنا بها الحوثيون. ولذلك لما كانت منهم هذه المواقف البيضاء عند الحوثيين رحب بهم خادم الحوثيين في صعدة، وهو فارس مناع، في إذاعة الحوثيين رحب بهؤلاء المخذلين وأثنى عليهم ثناء عطرا، عبد العزيز الفراعي ومحمد الريني. من أين جاء هذا الترحيب؟ ومن أين جاءت هذه الحفاوة؟ ليست والله عن فراغ، وجدوا مطالباتهم توافق مطالبات الحوثيين. إضرار علينا وربما لا يشعرون. ومن آثار الحق الشديد على إخواننا الأبطال في كتاب في كلمة الإرجاف، عندما جاء الفرعي إلى ذكر من قتل في دماج قال: اصطفاهم الله شهداء ودعا لهم بالرحمة. ولما ذكر الجرحى في دماج دعا لهم بالشفاء. وهذا لا يدل على كثير شيء، فهذا يدعو به من كان عميلا للحوثيين ودافعا لهم، هذا لا يدل على كثير شيء. ولكن الذي أريد أنه لما جاء إلى ذكر القتلى والجرحى في كتاب لم يعرج عليهم بدعاء ولا بثناء ولا بترحم. على ماذا يدل؟ لا أراه إلا يدل على الحق عياذا بالله رب العالمين. هذا الأمر يجعلنا نطرح هذه الأسئلة على البرعي وأصحابه. فيا برعي، هل هذا الجهاد الذي قام به أهل كتاب هو جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الطاغوت؟ وقد قسم الله عز وجل الجهاد في كتابه إلى قسمين: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فمن أي القسمين إخواننا في الكتاب؟ السؤال الثاني: هل هذا القتال يا برعي مشروع أو محرم؟ فإذا كان مشروعا فلماذا هذه الحملة على أهل الكتاب؟ وإذا كان محرما فلماذا تسكتون وأنت زعمت أنك تسكت ولا نوافقك على ذلك، بل كنت مجتهدا في التخذيل والصد، لكن هو زعم أنه يسكت من أجل ألا تحدث فتنة وضرر على الدعوة. لا يجوز. إذا كان هذا القتال محرما لا يجوز لك السكوت. وهل هذا القتال أيها البرعي كان عن عقيدة صحيحة أم أنه قتال على أراضي أو على مناصب أو جبال؟ كما صرح بعضهم فقال بكل حسة: القضية هي جبل والدماء أغلى من الأرض. القضية جبل والدماء أغلى من الأرض، لأن الحوثيين كانوا يصورون أن القضية جبل، وهؤلاء فتحوا آذانهم للإعلام الحوثي. رابعا: هل تعتقدون يا برعي أن إخوانكم في كتاب بغاه معتدين حتى تشنوا عليهم هذه الحملة، وحتى لا تصيب أنفسكم للترحم على قتلاهم
والدعاء لجرحاهم، فهل ترون أنهم بغاة معتدون؟ فنخشى بعد ذلك أن تنعكس الفتوى، لأن الحوثيين كانوا يعتقدون أن أهل كتاب بغاة معتدون، فكانوا يدعون في صلاتهم كما كنا ندعو، يقولون اللهم عليك بالبغاة والمعتدين. فهل صدقوا هذا الإرجاء؟ أراد البراعيد بكلمة الإرجاء التي زعم أنها إنصاف، أراد أن يخرج بها من مآزق فزلق في أكثر منها، وأرادوا أن يحسنوا صورتهم التي تشوهت أمام الناس بسبب المواقف المذرية، وأرادوا بذلك أن يقيموا حججا، فقامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. ثم جعل البرعي أصلحه الله يلبس ويقلب الحقائق في هذه الكلمة التي سماها كلمة إنصاف، وهي أحرى بأن تسمى كلمة إرجاف. اجتهد وجد البرعي في هذه الكلمة في التلبيس وتقليب الحقائق، وأنا الآن أعرض لك تلبيسات ومغالطات البرعي في هذه الكلمة. من ذلك حصر القضية في الصحيح كما سبق، البرعي وأصحابه من تلبيسهم وتقليبهم للحقائق أنهم كانوا يحصرون الحرب في دماج وكتاف على الصلح. أنتم ما صلحتم صالحوا وستنتهي الحرب، وإن حصل منهم ما حصل اقبلوا الصلح، فصاروا يؤذوننا كما كانت تؤذينا اللجان التي تأتي وتريد منا أن نوقع على هلاكنا وقتلنا، حتى ما كان أو حتى كان الشيخ يحيى حفظه الله أخيرا صار يرد هذه اللجان، صار يردها مطالبها مطالب الحوثيين، فإذا جاءت لجنة مؤخرا يردها، يشترط عليهم أولا تستطيعوا أن تفكوا الحصار وأن تدخلوا لنا القافلة؟ قالوا لا. قال إذن لا حوار معكم. فهؤلاء يحصرون القضية فيها، والله ما هو إلا تعامي وتجاهل ليلبسوا على الناس، لأن كلاب الرافضة كانوا يريدون من الصلح الذي ظن البرع أننا نرده وردنا له خطأ، كان الكلاب يريدون منا الخضوع بالصلح، كما قال بعض اللجان التي جاءت عن الحوثيين، قالوا لماذا لا يخضع لنا أنفسنا، لا بد أن يخضعوا لنا، أي كما خضع لهم بعض أبناء القبائل. وكان الكلاب في هذا الصلح يريدون منا أن نخرج من الجبال التي تستشرف على بيوتنا من أجل أن يسهل الأمر على الحوثيين، فهل نخرج يا برعي؟ وهكذا كان الكلاب يريدون باسم الصلح ترك حراسة المركز وملحقاته، هكذا جاء في بعض النصوص، تترك الحراسة التي في الأطراف والمداخل فقط، نأذن لكم بحراسة أبواب المسجد، فهل ترضى بهذا يا برعي؟ وهكذا كانوا يريدون ما سموه بترك المظاهر العسكرية، يعني نضع السلاح، ضعوا السلاح، لا تتسلحوا ولا تمشوا بالسلاح، كل ذلك تسهيلا لهم حتى يدخلوا علينا بسهولة من غير أن يخسروا منهم إلا شيئا يسيرا. ثم بعد ذلك نلام على قدم على عدم قبول هذا الصلح الأخرق، ويريدون منا بالصلح ما سموه بترك التحريض الإعلامي، ترك إنكار المنكرات وإن كانت فيها كفريات وعلى رأسها كفريات الرافضة، يريدون منا ترك ذلك ويسمونه صلح. فماذا تفسر هذه المصالحة يا برعي على هذا الحال؟ ليس لها كما قلنا ليس لها تفسير إلا إذا وقعنا أننا بحثنا عن حسنا بظلفنا وسلمنا أنفسنا للحوثيين الأنبال. فلذلك نطالب هؤلاء المخذلين الذين أكثروا من الدندنة بهذا الكلام أن يجاوبوا على هذه الأسئلة: هل الصلح عندكم بمعنى الاستسلام والانهزام؟ وهل الصلح عندكم بمعنى تنفيذ مطالب من جهة واحدة دون أخرى؟ وهل أهل السنة عندكم بهذه المنزلة وصلوا إلى هذا الحد من الضعف والذلة حتى يستسلموا لهزيمتهم وقتلهم؟ وكان أيضا في كتاب كانوا يريدون أشياء في بداية الأمر تخدمهم لا تخدم إخواننا في كتاب ولا تعود بالنفع على هدمات، فردها أهل كتاب حتى خضعوا مؤخرا لشروطهم التي أذلوا بها الحوثيين فوقعوا عليها. أبى الله إلا أن يتم نوح من ذلك التلبيس، من تلبيس البرعي وتقليبه للحقائق إظهاره أن القضية فيها خلاف معتبر، وهي قضية ابتداء أهل الكتاب وقضية مناصرة أهل الكتاب، يظن أن أو يزعم البرعي أن فيها خلاف معتبر. وعند النظر في هذا الخلاف لا تجد له أثر، إنما تجد لجنة رباعية محدثة هي التي خالفت، لجنة رباعية شكلوها من ذات أنفسهم وفرضوا أنفسهم وأرادوا أن يفرضوا أنفسهم على أهل السنة، وهذا فعل محدث، وأهل السنة منهم براء، هم الذين خالفوا، ولا أثر لخلافهم لأن مخالفتهم كانت مخالفة لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من وجوب النصرة للمظلومين وإغاثة الملهوفين. لكن طرحوا أنفسهم في هذا الاختلاف أو في هذا الخلاف، وما كان طرحهم إلا تعظيما لأنفسهم الذي ابتلوا به. ومن هم حتى يلتفت إليهم؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حق من النظر، ليس كل من خالف يعتبر قوله إلا إذا كان أهلا لذلك. وللأسف الفتن تلو الفتن أظهرت أن هذه اللجنة الرباعية ليست أهلا للفتيا في فتن، حتى على مستوى قتال بين إسلام وكفر اضطردوا في هذه القضية. نسأل الله السلامة والعافية. والحق أيها الإخوة أن القضية أفتى فيها علماء أجلاء، أفتوا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة بوجوب النصرة للمظلومين، وعلى رأسهم العلامة عبد المحسن العباد والعلامة اللحيدان والعلامة الفوزان والعلامة ربيع المدخل والعلامة الحجوري والشيخ السحيمي والشيخ محمد مدخلي وجماعة آخرون من أهل العلم. بل حتى بعض الحزبيين وبعض أصحاب الدعوات التي صارت بيننا وبينهم خلاف دعوا، ومنهم من قام إلى نصرة المظلومين فخالفت هذه اللجنة الرباعية التي لا عبرة بخلافها، لا سيما وقد خادموا أدلة واضحة موجبة لنصرة هؤلاء المظلومين في دمشق. ثم أراد البرعي بعد ذلك أن يفعل موازنة ومساواة بين فتواه الباطلة وبين فتوى هؤلاء العلماء الأجلاء، وزعم أن هذه الفتاوى إنما هي من قبيل الرأي، فقال وبئس ما قال، قال لهم رأيهم وهم طلبة علم ونحن طلبة علم ولسنا ملزمين بتقليدهم. افتضحوا الآن، كانوا يدندنون الأكابر الأكابر كونوا مع الأكابر، فلما جاءت القضية هنا عكسية وخالفت ما في هواهم قالوا نحن طلبة علم وهم كذلك، وضع نفسه في منزلة هؤلاء الأكابر ولسنا ملزمين بتقليدهم. سبحان الله، وقعوا فيما كانوا يتهمون به أهل السنة ويطعنونهم به، فظهر أنهم إنما كانوا يستخدمونها نغمة، الأكابر الأكابر كأنهم كانوا يستخدمونها نغمة للحاجة، فلما ذهبت هذه النغمة حذفوها. من حاملك يا برعي على التحذير والإصرار على مخالفة العلماء؟ قال الجواب نحن نعايش ما لا يعايشون، ونرى ونسمع ما لا يسمعون. الله أكبر، أخفتنا أيها البرعي، ماذا رأيت؟ نبئنا، وماذا سمعت؟ وماذا أبصرت؟ حتى نؤول إلى ما آلت إليه أفكارك وعقلك. لا تخفي علينا ما سمعت ورأيت، ولا هذه خيانة، لأنه يحصل التباس. لكن تضخيم لا يغرنكم ذلك، تضخيم وتقليد، ما عنده كلام، ماذا يقول؟ بحث واجتهاد في جمع مثل هذه الكلمات، جلس مدة ويحذرها، لأنه في كلامه قال ما أردنا أن نتكلم أيام الحرب حتى لا ننظر بالدعوة، وتكلم، لكن قال لما انتهت الحرب في كتاب الآن أخرجنا هذا الرد الآن. وإذا نظرت بالتاريخ فإذا به بعد أكثر من شهرين أخرج هذا الرد كأنه يحضر رسالة ماجستير، وتأخر لأنهم قد شكلوا هذه اللجنة الرباعية لعله عرضها على فلان وفلان، ولعلهم اجتمعوا لأنهم ما يجتمعون إلا أحيانا في الحج إذا أرادوا أن يناقشوا قضايا، إذا لم يتفسروا مجتمع إذا اجتمعوا في الحج ناقضوها، ناقشوا هذه القضايا. الله المستعان. دعنا أيها البرعي من هذا الهرى، والله لو تعايشت مع أدلة الكتاب والسنة ونظرت إليها بنظر الإنصاف والبحث عن الحق لوسع كما وسع آل العلماء وآل السنة. لا، هنا نعترف، لا. لماذا يا برعي؟ لا، القضية يا إخوان خارج عن هذا النطاق. لماذا؟ القضية هذه بالذات تتعلق بدماج، ودماج لنا ولهم شأن، ناقشونا في غير هذه القضايا بهذه الأدلة، أما دماج فلا، دماج لنا ولهم شأن، ولا بد أن نفعل ونفعل. هذا الذي نفهمه، وهذا الذي نطقت به أفعالكم ونطق به لسان حالكم. من تلبيس وتقليد الحقائق عند البرعي فصل دماج عن كتاب. فصل دماج عن كتاب. هكذا هؤلاء يفرقون بين دماج وكتاب، بين حرب دماج وبين حرب كتاب، وهما شيء واحد معلوم للعام الذي ما يعرف دماج ولا يعرف كتاب، لكن إذا تابع الأخبار يعرف أنها حرب واحدة، هما شيء واحد، دماج كتاب وكتاب دماج، أغراضهما واحدة وأهدافهما واحدة وعدوهما واحد والسبب في قيامهما واحد، سبب واحد. فما قامت كتاب إلا لدماج، وما قامت دماج إلا بفضل الله ثم بفضل أهل كتاب. وأهل دماج قالوا بالإجماع، والله لولا الله سبحانه وتعالى ثم أهل كتاب ما كان ما كان. فقام البرعي بتلبيسه إلى تقسيم الحروب إلى أقسام متباعدة، فباعد بين حرب كتاب وأن لا حكم، وبين حرب دماج ولا حكم يختلف عن حكم حرب دماج، باعد بين مجتمعين. هوى، هكذا الهوى والحقد يفعل لأصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. من ذلك من تلبيس البرعي زعمه أن الانتصار لهؤلاء المظلومين في دماج من المنكرات وليس من فعل الخيرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاسمع إلى ما قال. قال البرعي البارع: هذا لا يعود على دعوة أهل السنة، أي هذا الانتصار للمظلومين، قال هذا لا يعود على دعوة أهل السنة بالنفع، بل يعود عليهم بالضرر. إذا فعل هذا ففعل أهل كتاب عند هؤلاء حرام ومنكر، والعلماء يقولون واجب، وتارة هؤلاء يقولون هو جهاد لكنه جهاد طلب، وبعد ذلك يقولون لا نحن ما صدقنا أحدا، كيف نجمع بين هذه التخبطات، وكيف يتم لنا الجمع بين هذه الاضطرابات؟ ما الذي أنجأكم إلى ذلك كله وأنتم كنتم في غنى عن هذا؟ الخلاصة بارك الله فيكم، كأنهم يقولون الخلاصة أن يترك أهل دماج تحت وطأة الأنذال، لأن تركهم كذلك نافع والقيام لهم ضار، هذا لا غير، هذا الذي نطقوا به، لم نفهمه بل هذا الذي نطقوا به. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء. انظروا يا اخوان واحذروا من الحسد والحقد والمكابرة والعناد، فإن هذا يفعل الأفاعي لأصحابه. فيا برعي، هل يكون الضرر في نصرة المستنصرين وقد أمر الله بنصرتهم؟ عجبا لقولك، الأوامر الشرعية إذا دخلت فيها الأغراض الشخصية تنقلب إلى أغراض، ثم بعد ذلك تحمل المسؤولية على ظهر المفاسد والمصالح. ما الذي جعلك يا برعي، ما الذي جعلك تقلب المعتدل وجعلك تخبط هذا الخط العشوائي وتخوض بحارا لا تحسن السباحة فيها؟ ما الذي حملك على ذلك كله؟ وهذه المواقف المتقلبة والاضطرابات والمخالفات. قال المصالح والمفاسد على ظهر المصالح والمفاسد، مخالفة ظاهرة على ظهر المصالح والمفاسد. كأن البرعي وأصحابه لبس نظارة المفاسد والمصالح مقلوبة، فاختلطت عليهم الأمور، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والضار نافعا والنافع ضار. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأحسن الله عزاءنا فيك يا برعي، والله ما سرجمت لنا إلا نفسك، وما فضحت إلا نفسك، وما ضريتنا، وما ألحقت بنا ضرر، إنما أضرت بنفسك لا غير. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن تلبيسات وتقليبات البرعي تقليله لخطر الرافضة وإحسان الظن بهم، يقلل من خطر الرافضة، وأنهم ليسوا في ذلك المستوى الذي يظنه أهل السنة. ولذلك زعم البرعي لإحسانه الظن به وتقليله لضررهم، زعم البرعي إنه يا أهل السنة إن حصل من الحوثيين غدر فعلى الأكثر سيغدرون 3 سنين وربما 1 أو 2 في السنة، إن زادوا فـ3. هذا من إحسان الظن بهم، بمعنى أنكم استسلموا لهم ولغدراتهم، وإن فتكت بهم بكم هذه الغدرات فاستسلموا لهم. فلأن يقتلوكم الحوثة بالغدر خير من أن يقتلوكم بالحرب. المهم عندهم، عند البرعي وأصحابه، أننا نسلم من اللوم وينطر على الحوثيين، يعني اللوم يشفع لنا، كأن اللوم هي ذيها لنا لدمائنا. اللوم عليكم، ما هو عليهم، اتركوهم يغدرون ويقتلونكم، اللوم عليهم، أننا نسلم من اللوم. لا إله إلا الله، أين حنكتك يا برعي إلى هذا الحد؟ تصل بك زبالات أفكارك ومخلفات عقلك. فاسمع أيها المسلم إلى براعة البرعي وهو يلومنا على عدم قبولنا للصلح الأخرق، وهو يقلل من خطر الرافضة. اسمع إلى قوله ويقول: وكنا نقول ولا نزال أن الرافضة غدرة لا ذمة لهم، ولكن لتحصل غدرة، غدرتان 3 سنين، اللوم عليهم خير من حرب استنزاف مستديمة على مدى العام. الله المستعان، ذا كلام في الحقيقة يجلب الغثى، ولكن نصبر إن شاء الله ونتجرع ونتحمل مرارة هذا الكلام من أجل أن نضع الدواء عليه. كلام تعجب أنه حصل بعد تحضير وجهد جهيد يحصل مثل هذا الكلام. ففي كل مرة يظهرون أنهم لا يحسنون التصرف والكلام في الفتن، وفي هذه المرة افتضحوا أكثر حتى تركهم بعض من كان يغتر بهم. فلا تقحم نفسك يا برعي في مجالات لا تحسن التصرف فيها، والسبب لذلك أنك رفعت نفسك في منزلة أنت أقل منها. وما أجدر أن يقال فيك وفي أصحابك: ليس بعشك فادرج إلى خشك، أو ليس بعشك فادرجي إلى خشك. وهذا مثل يضرب لمن دخل في شيء وهو لا يحرم، وهم أحرى بقول القائل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فيا برعي هداك الله، اسأل أهل صعدة وأهل الجوف وأهل حجة، اسألهم عن كمية وحجم وعدد غدرات الرافضة الحوثيين، لملأوا لك الدفاتر ليس دفترا واحدا، بل لملأوا لك الدفاتر بكلمات إنصاف حقا لا بكلمات إرجاف. أصرحة الله يا أبو رعي، هذا الكلام أيضا يجعلنا أن نوجه لك هذه الأسئلة ونريد جوابا عليها وعلى ما سبق في كلمة إرجاف أخرى. فأجب على هذه التساؤلات، كم تظن يا أبو رعي، نقول لك كم تظن بعقلك الراجح أن يقتل الحوثيين منا في الغدرة الواحدة؟ فإذا كان ثلاث فكم سيكون الجمع؟ أنا أريد أن أنبهك أنك قدرت لنا الغدرات وأنها ثلاث في السنة، ونسيت أن تقدر لنا كم قتيل في كل غدرة، وهذا اختصار مخل، هذا اختصار مخل، ونحن بحاجة إلى التفصيل. وهل وعدك يا برعي، هل وعدك عبد الملك الحوثي أو أبو علي الحاكم، هل وعدك أحد منهم أنه لا يزيد على ثلاث سنة حتى نقبل؟ هل وعدك أحد منهم؟ فإن وعدك أحد فانتبه، ينبغي أن توثق هذا الوعد في المحاكم أو تحت نظر الأمم المتحدة. وهل هانت عليك يا برعي، هل هانت عليك دماء أهل السنة إلى هذا الحد، ودماء حفاظ القرآن حتى يستسلموا لغدرات الرافضة وليسفكوا من الدماء ما سفكوا في هذه الغدرات؟ وهل أهل السنة قد وصلوا عندك إلى هذا الحد في الضعف والذلة؟ إذن هذا إساءة ظن بنا وإحسان ظن بهم، وهذا دأبكم. وهل يجوز عندك أيها البرعي أن يقتل منا في الغدر الواحد المئات؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ أم أن إحسانك الظن بالحوثيين يمنع ذلك؟ أو هل اطلعت على الغيب أن الغدر ربما فيها 15 حتى نقبل؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أفيكون ذلك كله يا برعي خير من الجهاد في سبيل الله كما زعمت؟ لا والله. كذلك أيضا من تلبيس وتقليب الحقائق في هذه الكلمة قوله كتاف كاسمها كتاف، كتاف كاسمها كتاف، تعظيم عنده ابتلاء ومرض في هذا الأمر، عنده تعظيم الحوثيين وتضخيم لهم ورفع لقدرهم، وقد فضحوا بهذه الحرب التي أقامها عليهم أنصار الله في كتاب، وعرف الناس بما تجاهله البرعي وأصحابه، عرفوا هوان الرافضة وضعفهم وهزيمتهم، بخلاف ما يتصوره البرعي ويصوره. فهل يا برعي جندت نفسك دعاية للحوثيين حينما تقول مثل هذا الكلام؟ دعهم، هم الذين يقولون مثل هذا، هم لم يقولوا هذا، ما سمعنا منهم، لأنهم يعلمون أنهم عندهم ضعف وهوان أمام أبطال آل السنة، فلم يتجرأ على ذلك، فتجرأ به البرعي يعظمهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع إلى كلام هذا المعظم البارع. قال البرعي المضخم: وكنا نقول لهم في بداية الحرب إن كتابا تسميها كتاب لن تتجاوزوها، ونحن لا نعلم الغيب، ولكننا نفكر كما يفكر الناس، ونعلم في مطالع الأمور ما نتوقعه في عواقبها. الله أكبر. عفوا أيها البرعي، قد بلغ البرعي يا رجال هذا المبلغ ونحن لا نعلم. فاترك هذه الزنجرة يا برعي، واعرف قدر نفسك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فلست العالم الذي لا يشق غباره ولا يقطع حواره، فأرفق بنفسك يا برعي. نخشى والله إخواني في الله أن يكون الإعلام الحوثي أثر في برعي، وكأنه متابع لإعلامه وأخباره. نخشى أن يكون الإعلام الحوثي أثر فيه فاكتسب هذا التعظيم والتفخيم للحوثة. لكن الكل يشهد، الحاضر والغائب، أن القتل بعد القتل والهزيمة بعد الهزيمة التي حصلت في كتاب للحوثيين دال على هوانهم في كتاب. ليس الأمر كما يقول البرعي كتاب هي كتاب. ثم نقول البرعي أيضا عندما قال لن تتجاوزوها، نقول له: من أنبأك يا برعي الزمان أن إخواننا في كتاب أرادوا أن يتجاوزوا كتاب إلى ما بعد كتاب ثم صعده؟ وماذا عساهم أن يفعلوا بهذه القرى والمناطق إذا احتلوا صعده؟ ماذا يفعلوا بها؟ لكنه تلبيس وتقليب وتضخيم وتشويه لحالة إخواننا أنصار الله في كتاب. من ذلك أيضا إخواني في الله زعمه أنه بإمكان أهل دماج شراء الغذاء أيام الحصار. انظروا إلى التقليب والتلبيس والمكر. يزعم البرعي أنه كان بإمكان أهل دماج أن يشتروا الغذاء في أيام الحصار. قال البرعي، واسمع إلى ما قال: ما أصاب، قال البرعي، ما أصاب الذي رأى جمع القافلة ونرى أن تسلم تلك الأموال للشيخ الحجوري وهو يشتري تلك الأغذية ولو بالأثمان الباهظة. أسمعت؟ كل من يسمع مثل هذه الكلمات والله مباشرة ينكره قلبه، ولو لم يكن حاضرا ولو لم يكن عالما. وتالله والله لقد أجمع أهل دماج قاطبة أنهم في حصار مطبق، لا غذاء لا دواء لا إسعافات في أيام الحصار. وصاحبنا يقول: لا بأس، خذوا المال واشتروا، عندنا حصار، لا بأس، خذوا واشتروا. لكن انظر إلى مدى إحسان الظن بالرافضة وإساءة الظن بها. نحن نقول لكم: نحن أهل دماج، عندنا حصار، لا بأس، خذوا مال واشتروا. والحوثي يقول: لا لا، ما عندنا، ما حاصرناهم، حاصرنا المحاربين، وحين يكون فكينا الحصار. فنعوذ بالله من الخذلان. إن هذا الكلام الذي تلفظ به البرعي ليس له إلا أربعة احتمالات. الأول: إذا أحسننا الظن بالبرعي أن البرعي ومن معه لم يكونوا يعرفون بحقيقة الحصار المسبق الذي علينا، مع أنه يزعم دائما في كلماته: نحن لسنا غافلين وجاهلين بحال دماج، نحن نتواصل أول بأول عن الأحوال.